Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء 9 من شهر 1 سنة 2024. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. معارك ضارية وقصف جوي ومدفعي في أنحاء متفرقة من أحياء وسط وجنوب الخرطوم وشرق النيل. انتقادات واسعة لقرارات والي ولاية نهر النيل بحل وحظر تنسيقيات الحرية والتغيير ولجان المقاومة. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يبحث إنهاء الصراع في السودان مع الرئيس الإماراتي في أبوظبي. هدوء في الدلن وأوضاع إنسانية قاسية تواجه نازحي هبيلة بجنوب كردفان ومناشدة للمنظمات بالتحرك. متطوعون بولاية جنوب دارفور يوزعون مساعدات غذائية للفارين من الحرب بكاس. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. شهدت العاصمة الخرطوم بمدنها الثلاثة يوم الاثنين معارك ضارية بين الجيش والدعم السريع بالغارات الجوية للطيران والمسيرات والقصف المدفعي المتبادل، ما أحال سماء العاصمة لسحب من الدخان غطت مناطق جنوب الحزام والأزهري والنهضة المجاورة لأرض المعسكرات والمدينة الرياضية، بالإضافة لمناطق شرق النيل ببحري. وأفاد شهود بأن الجيش قصف بالمدافع الثقيلة والمسيرات عدة أهداف للدعم السريع في وسط الخرطوم ومحيط المدرعات، وأضافوا بأن أحياء جبرة والصحافة المحيطة بسلاح المدرعات تعرضت إلى ضربات مدفعية مكثفة. ووفقا لشهود عيان أن مناطق شرق الخرطوم شهدت تحليق للطيران الحربي والمسيرات التي قابلتها قوات الدعم السريع بالمضادات الأرضية. كما أكد شهود عيان تصاعد سحب الدخان بمحيط القيادة العامة بسبب الخصف المدفعي العنيف الذي شنته قوات الدعم السريع منذ صباح الاثنين عبر المدافع الهاون. تبادل الجيش وقوات الدعم السريع يوم الاثنين القصف المدفعي بينهما بمناطق أم درمان القديمة، حيث استهدفت قوات الدعم السريع مناطق سيطرة الجيش بأم درمان القديمة وأحياء الثورات بقذائف الهاون، فيما رد الجيش بالمدفعية الثقيلة التي استهدفت تمركزات الدعم السريع بمناطق الصالحة والفتحات جنوب أم درمان. ويعاني المواطنون في أحياء أم درمان من انقطاع المياه لأكثر من أسبوع وسوء شبكات الاتصالات والأنترنت، وأدى توقف المحطتين الرئيسيتين عن العمل بسبب نقص محاليل الكلور إلى أزمة، حيث يقضي المواطنون ساعات طويلة من اليوم والليل بحثا عن الماء من بعض المنازل والأحياء التي تعمل بالآبار، ويقطع المواطنون مسافات طويلة ذهابا لمناطق عالية لالتقاط الشبكة. هدأت الأوضاع بمدينة الدلن بولاية جنوب كردفان يوم الاثنين بعد الهجوم الذي قامت به قوات الدعم السريع يوم السبت والتصدي لها بواسطة الجيش الشعبي قيادة الحلو. وأفادت مصادر متعددة في الدلن راديو دبنجا يوم الاثنين باستقرار الأوضاع الأمنية وإعادة انتشار الجيش الشعبي في المواقع الشمالية والشرقية والجنوبية من المدينة بعد تصديها لهجوم للدعم السريع يوم السبت. وكشف مصدر عن تمركز قوات الحركة الشعبية في مواقع متقدمة وتحت قيادة منفصلة عن القوات المسلحة في حامية الدلن، ونفى المصدر وجود أي تفاهمات أو اتصالات بين قيادة الحركة الشعبية والجيش على مستوى مدينة الدلن، مشير إلى أن عملية الانتشار جاءت بناء على القصور الواضح من قبل الجيش في الدلن لحماية المدنيين. يعيش حوالي 15,000 شخص من نازحي مدينة هبيلة أوضاع إنسانية حرية، منهم 5,000 داخل مدينة الدلن، وذلك بعد الهجوم على المدينة بواسطة الدعم السريع في بداية يناير هذا العام. وأفادت مصادر راديو دبنجا الاثنين أن أغلب النازحين من النساء والأطفال وكبار السن، ومنهم 5,000 شخص داخل مدينة الدلن في أوضاع إنسانية وصفت بالحرجة، وأفاد شهود راديو دبنغ بفرار حوالي 10,000 من نازحي هبيلة إلى مناطق تونغول وقردود أبو الضاكر الكرغول، وآخرين اتجهوا إلى المناطق الشرقية من بينها كاودا. وأشارت إلى عدم وجود أي تدخلات من قبل المنظمات أو الجهات الرسمية في تقديم المساعدات عدا الجهود الشعبية عبر مواطني الدلن وغيرهم، وناشدوا المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل. أثارت قرارات والي نهر النيل محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون بحل وحظر لجان تنسيقية الحرية والتغيير ولجان المقاومة بكل الولاية واستبدالها بلجان أخرى ردود فعل واسعة النطاق. ووصف المحامي الصادق علي حسن قرارات والي نهر النيل بأنها ارتجالية غلبت عليها روح الانفعال السياسي وغابت عنها حكمة الإداري الحصيف. وأكد المحامي الصادق لراديو دبنغا أن غالبية هذه اللجان تم تشكيلها بالإرادة الشعبية ومرجعيتها هي القاعدة الشعبية والشارع وليس الوالي أو أجهزة الولاية، وأكد أن هذه القرارات ليست ذات قيمة أو أثر على الأرض وستكون مثلها مثل تصريحات الأجهزة الأخرى بما في ذلك تصريحات البرهان نفسه، وقطعا ستأخذها الرياح. وصف الدكتور صديق الزيلعي الدعوة التي قدمها الدكتور عبد الله حمدوك للحزب الشيوعي وحزب البعث الأصلي وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو بأنها بادرة جيدة، لأن القضية تتعلق بالشأن الوطني والسوداني ولا يمكن التقدم بدون مشاورة وحوار شفاف وعقلاني. وذكر الباحث في الشأن العام السوداني في حديث لراديو دبنغ أن الدعوة صادقة، وطالب الأطراف التي قدمت لها الدعوة بالمبادرة بطرح الرؤى الخاصة بها، لأنه ليس هناك جهة تحمل الرأي النهائي الكامل الغير قابل للنقاش. واعتبر مبادرة التقدم بالحوار مع الدعم السريع والاتفاق المبدئي الذي تم توقيعه يحتاج إلى مناقشة ويحتاج إلى إضافات ويحتاج أيضا إلى تعديلات، داعيا الأحزاب لعدم التعامل بالبيانات فقط وإنما بالحوار والجلوس معا والأخذ والرد. وأضاف الدكتور صديق الزيلعي لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
أنا أعتقد الدعوة بادرة جيدة من دكتور حمدوك، لأن الشأن الوطني والسوداني ولا يمكن أن نتقدم بلا مشاورة أو حوار شفاف وعقلاني، لذلك الدعوة هي دعوة صادقة. وأطلب وأتمنى من أطراف التي وجهت لها الدعوة أن تبادر بطرح الرؤى الخاصة بها، لأن ليس هنالك جهة تحمل الرأي النهائي والكامل غير قابل للنقاش. ومبادرة التقدم في الحوار مع الدعم السريع والاتفاق المبدئي أو الإعلان المبدئي الذي تم توقيعه يحتاج لمناقشة ويحتاج لإضافات ويحتاج لتعديلات.
لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرين بجراح في حادث بطريق النيل الأبيض عسلايا يوم الاثنين بالقرب من منطقة الحويطة. وقال المكتب الصحفي للشرطة أن الحادث وقع بين عربة حافلة قادمة من منطقة جبل أولياء إلى مدينة ربك وبالقرب من منطقة الحويطة، انحرف سائق الحافلة عن مساره نتيجة لتفادي حفرة بالطريق ليصطدم بعربة دفار قادمة من الاتجاه المعاكس، مما أدى إلى وفاة عدد 9 مواطنين في الحال وإصابة عدد 5 آخرين بالأذى الجسيم، إضافة إلى إصابة عدد 8 أذى بسيط تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج. أصدر حاكم إقليم دارفور ميني أركو مناوي قرارا بتشكيل لجنة قانونية لمتابعة أوضاع أبناء الإقليم الذين تعرضوا للاعتقالات بيد الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش بولايتي الشمالية ونهر النيل بزعم موالاتهم لقوات الدعم السريع. وكانت الأجهزة الأمنية والعسكرية في الولاية الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة خاصة في شمال السودان نفذت حملة اعتقالات واسعة طالت أعداد كبيرة من أبناء إقليم دارفور بزعم موالاتهم لقوات الدعم السريع، واستهدفت الاعتقالات المشتغلين في الأعمال الهامشية وعمال التنقيب العشوائي عن الذهب. اتهمت لجان مقاومة مدني قوات الدعم السريع بسرقة ونهب سيارات المواطنين من داخل منازلهم في كل الأحياء والغرى، وأشارت اللجان في بيان لها يوم الاثنين إلى استمرار سرقة الأسواق والمخازن والمنازل من قبل العصابات واللصوص بمعاونة قوات الدعم السريع، وتنفي قوات الدعم السريع مراراً صلتها بتلك الانتهاكات، وتلقي باللائمة على من تطلق عليهم المتفلتين من أزرع النظام البائد والاستخبارات العسكرية. وقالت لجان مقاومة ووتمدني أن هناك العديد من الإصابات والوفيات بين المواطنين نتيجة القصف العشوائي الذي يقوم به سلاح الجو التابع للجيش السوداني في أحياء مختلفة من المدينة. وذكر البيان أن كل المستشفيات العامة والخاصة والمراكز الصحية والصيدليات في مدينة ووتمدني وأغلب مناطق القرى المجاورة خارج الخدمة بشكل كامل، وتعرضت أغلبها للنهب. حذر المفكر دكتور نور حمد من شبح المجاعة التي تهدد السودانيين نتيجة لاستمرار الحرب، وقال في مقابلة مع راديو دبنغا أن الخبراء يؤكدون بدايتها بالسودان عبر العديد من المؤشرات، من بينها ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض قيمة العملة وضعف واردات الأسواق من السلع. وأوضح أن الأسر أصبحت تعتمد على مغتربيها بالخارج، ودعا إلى الضغط على الحكومة للقيام بواجبها حيال الوضع المعيشي. وأضاف أن الحل الأمثل في الوضع الحالي للسودان هو فرض حظر للطيران في البلاد، واتهم الحكومة بسوء استخدام سلاح الطيران الذي قال أن ضحاياه هم المدنيون فقط، وشدد على أهمية فرض حظر للطيران وفتح ممرات للإقاسة. وأضاف
كي مؤكد حكاية نون فلاي زون دي في السودان عندها قيمة كبيرة جدا، خاصة في الظرف الراهن ده. هسي الناس دي بيجوا يستعملوا في سلاح الطيران بطريقة عشوائية جدا، ويرموا براميل زي الحكاية بتاعت سوريا دي وكده، ولحد هسا ما ثبت أنهم هم ضربوا قوات، كل الضرب ده وقع في المدنيين وكده. بعدين برضو المجاعة والحالة الإنسانية وكده، يعني حكاية الكوريدورز السيف دي أنه الناس يتحركوا وأنه الإغاثة تصل وإلى آخر ذلك والضغوط المختلفة.
بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الاثنين مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد في أبو ظبي أهمية إنحاء النزاع في السودان ومنع إلحاق الأذى بمزيد من المدنيين. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن الجانبين أكدا على رؤيتهما المشتركة من أجل منطقة آمنة مزدهرة، وجددا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والإمارات. ويقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بجولة في المنطقة تشمل تركيا، قطر، إسرائيل والسعودية والأردن واليونان والضفة الغربية ومصر. وربما تتزامن زيارة بلينكين للمنطقة مع الاجتماع الذي من المنتظر أن يجمع بين كل من قيادة الجيش ممثلة في عبد الفتاح البرهان وقيادة الدعم السريع ممثلة في محمد حمدان دقل برعاية منظمة الإيجاد وبمشاركة أمريكية. وصف تجمع شباب سنار الأوضاع داخل مدينة سنار بأنها آمنة ومستقرة وتشهد هدوءا مع عودة تدريجية لبعض المواطنين وانتعاشا في الأسواق. وأكد التجمع في بيان له يوم الاثنين خروج المؤسسات الحكومية في سنار عن الخدمة وعودة المستشفى الكبير للعمل وبعض المستشفيات والعيادات الخاصة والصيدليات. وأشار البيان كذلك إلى تذبذب بعض شبكات الاتصالات وعدم توفرها في سنار وقراها مع سماع أصوات تدويم متقطعة غرب الولاية. وأوضح البيان أن قوات الدعم السريع لا تزال تنصب ارتكازاتها في بعض القرى وتمارس جرائمها من تشريد وترويع المواطنين العزل ونهبهم، فيما تعاني دور الإيواء من نقص حاد في الغذاء. أكد قائد قوات الدعم السريع حميتي التزامه بتسهيل عودة آلاف من سكان أبيي ودولة جنوب السودان العالقين في السودان. وجاء تأكيد حميتي خلال لقائه بالعاصمة الكينية نيروبي كل من الأكاديمي فرانسيس دينغ ماجوك ولوكا بيونسي، وهم قيادات بارزة منحدرة من منطقة أبيي. وقال لوكا بيونغ في بيان نشره على منصات التواصل الاجتماعي أن حميتي قدم وجهة نظره المدروسة والمتعمقة حول عدد من القضايا، بما في ذلك التزامه القاطع بدعم العودة الآمنة لمواطني جنوب السودان عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك. وأوضح بأن الغرض الأساسي من الاجتماع الذي استمر لنحو ساعة هو متابعة المناقشة السابقة التي أجريت في الخرطوم بشأن الوضع النهائي لأبيي وإعادة مواطنيها الذين لجأوا إلى السودان قبل الحرب. وزعت جمعية أقمار الضواحي الطوعية بمحلية كاس بولاية جنوب دارفور كميات من المواد الغذائية للمتضررين من الحرب بين الجيش والدعم السريع والذين فروا إلى مدينة كاس. وقال مسؤول الإعلام بالجمعية فوزي بابكر لراديو دبنغا أن المساعدات التي تم تقديمها للنازحين شملت أكثر من 75 أسرة في مراكز الإيواء. وذكر أن محلية كاس استقبلت في الأشهر الماضية آلاف الأسر بسبب حرب الجيش والدعم السريع والنزاع القبلي الذي دار بين قبيلتي بني هلبة والسلامات في الفترة الماضية. أشير إلى أن الجمعية تجمع المساعدات من مواطني كاس والخيرين بالولاية ومن ثم تقوم بتوزيعها على الأسر الأكثر حوجة للمساعدة. ونبه إلى أن النازحين بمدينة كاس يواجهون ظروفا قاسية خاصة أولئك الذين نزحوا بسبب الصراع القبلي. وأضاف لراديو دبنغا
تشهد تدهور كبير في الأوضاع المعيشية للمواطنين النازحين. ويناشط المواطن المنظمات العاملة في الحق الإنساني الوطني والعالمية بضرورة تدخل العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية. بما أن
الخبر الأخير في النشرة، أعلن وزير الإعلام المكلف جرهام عبد القادر أن الوفرة الدوائية المتاحة في البلاد تقل عن 40%. وقال أن هناك أكثر من 26 ألف من مرضى السرطان والكلى يواجهون خطرا حقيقيا بسبب عدم توفر الدواء رغم تواجدها داخل مدينة مدني. من جانبه أعلن وزير الصحة الاتحادي المكلف دكتور هيثم محمد إبراهيم عن فقدان الإمدادات الطبية لمعظم المخزون الدوائي في الجزيرة الخاص بمرضى السرطان والكلى وغيرها من الأمراض الأخرى والمستلزمات الطبية بسبب الأحداث التي شهدتها ولاية الجزيرة. ودعا الوزير للتواصل مع منظمات المجتمع الدولي والشركاء الدوليين وحثهم على الالتزام بواجباتهم الإنسانية تجاه المواطنين. مستمعي راديو دبنغ الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنغا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنغ الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. موضوع حلقتنا اليوم ما صدر في صحيفة الهدف الناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل من أن الحزب وافق على لقاء يجمعه بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم لبحث أمر وقت الحرب. ضيف حلقتي اليوم الدكتور صديق تاور القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، نتناول معه هذه القضية وقضايا أخرى تخص وقف الحرب. أهلا ومرحبا بك دكتور صديق تاور في راديو دبنغا.
أهلا بك أستاذ الصادق، وأهلا براديو دبنغا، ومرحبا بكم في السنة الطيبين، وإن شاء الله العام الجديد هو يعني عام سلام واستقرار للشعب السوداني في كل أرجاء إن شاء الله.
أي دكتور، طالعنا في صحيفة الهدف الناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل أن لقاء مرتقب بين قيادة الحزب ودكتور عبد الله حمدوك رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم. سبق أن كان الحزب على اتصال أثناء العمل على تكوين التنسيقية، ومن بعد يعني كان عندكم موقف، الآن وافقتم على لقاء الدكتور عبد الله حمدوك. هل نفهم هذا في إطار إمكانية انضمام الحزب للتنسيقية أو تنسيق بين الحزب والتنسيقية في إطار وقف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين؟
نعم، نحن يعني بالنسبة لنا كحزب ما مسألة وقف الحرب هي أولوية باعتبار أنه الحرب في حد ذاتها كارثة كبيرة يتأذى منها السودان جميعا. ومسألة وقف الحرب ليست يعني مجال للتكتيكات السياسية أو الصراعات يعني تغليب الصراعات الثانوية وكذا، لأنه بتتعلق بمصير البلد ومصير الشعب، ونحن بعد 9 أشهر بنشاهد يعني نتائج الحرب بشكل عملي ما يحتاج إلى شرح. وكل السودانيين ما عدا المجموعات المرتبطة بالنظام الفايز وفلول الحركة الإسلامية في الأجهزة الأمنية هم اللي بيدعوا إلى استمرار الحرب في الغزة. بالتالي يعني أي مكون وطني يعني من واجبه فرض عين عليه أن يعمل على يعني وضع حد لهذه. أما فيما يلي يعني وقف الحرب نفسها فهي لا يستطيع طرف واحد سواء التقدم لوحدها أو أي إطار يعني سياسي أو مدني أو خلافه لوحده أن يوقف هذه الحرب. المطلوب دور فاعل لكتلة مدنية حقيقية يعني تمثل كل التكوينات السياسية والمدنية والمهنية المتأذية من هذه الحرب، وبتعبر عن إرادة الشعب السوداني في عدم استمرار هذه الحرب وعدم تدمير البلد وتشريد الشعب وتدمير الدنيا التحتية ويعني تأزيم الأزمة أساسا. وهذا العمل لن تستطيع المجموعة اللي يعني تعمل باسم عنوان تقدم أن تقوم به، ولكنها يعني نفس المجموعة اللي هي في المجلس المركزي سابقا ضمن الاتفاق الإطاري في ظرف سابق اختلفنا معهم، ولكن في نفس الوقت لم يعني نحول الاختلاف إلى عداء باعتبار أنه هم يرون طريق ونحن نرى طريق غيره فافترغنا. الحرب الوضع يختلف. هذه الدعوة كونهم يعملون على وقف الحرب ونحن يعني نقدر ذلك، ليس بالضرورة أن نتفق معهم فيما في الطريقة التي يعني يعملون بها وكذا. ولذلك نحن لا نرفض اللقاء بأي مكون وطني يسعى لوقف الحرب.
تقدم أرسلت نفس الدعوة لحركة تحرير السودان عبد الواحد وللحركة الشعبية الحلو للحزب الشيوعي من أجل اللقاء. تعتقد أنه في إمكانية لالتقاء كل هذه التيارات من أجل خلق كتلة مدنية واحدة تنادي بوقف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين؟
الإمكانية موجودة وقتما توفرت الإرادة الصادقة من أجل وقف الحرب وتجردت الأطراف من الأجندة الخاصة ووضعت أولوية لمعاناة الشعب السوداني ووضعت الحرب كهدف أساسي وقفها غير مختلف حوله. وبالتالي يعني اللقاء بيأتي في هذا الإطار، ولكن نحن أنا كما أسلف إنه طريقة العمل من أجل الوصول لكتلة مدنية حقيقية واسعة تستوعب جميع الفاعلين المدنيين والمهنيين والسياسيين والأهليين والدينيين وكل مكونات المجتمع السوداني من أجل الضغط على لوقفها، هذا لا يأتي بالاستفراد والانفراد والاستعجال أو وضع الناس في سياسة الأمر الواقع. لذلك نحن يعني بنعتقد أنه لا تزال هناك إمكانية لبناء هذه الكتلة الوطنية في جند أساسي هو وقف الحرب وتدارك آثار الحرب والعمل على عودة الحد الأدنى من الحياة الطبيعية للمواطنين السودانيين دون أن نقفز إلى موضوعات خلافية يمكن أن تخلق الجندة وتخلط الأهداف ويعني تعمق الخلافات وتباعد بين الوصول إلى اتفاقات. فوقتما كان العنوان هو العمل مع كل القوى المدنية من أجل وقف الحرب وبناء جبهة شعبية عريضة واسعة. نحن مع هذا الهدف، وتأتي تقدم بمجموعتها والتأتي حزب الباس والتأتي الحزب الشيوعي والتأتي القوى المدنية المختلفة بعناوينها المختلفة والتأتي المكونات المهنية والمعابية. هناك عناوين كثيرة على الأرض، سواء في مجموعات النازحين، سواء في مكونات اللاجئين، سواء في يعني القيادات المجتمعية والدينية، سواء القوى السياسية، سواء كل العناوين المجتمع، لجان الحواري، لجان المقاومة، كل من هو معني بوقف الحرب فهو ينبغي أن يكون شريك في بناء وصياغة هذه الجبهة الشعبية العريضة الواسعة. وهناك فاعلين آخرين نحن متواصلين معهم وفي نقاشات وفي تطور في يعني رؤية لوقف الحرب كقوة مدنية. بالتالي أعتقد أنه فرصة موجودة، فقط المطلوب التجرد من يعني من هذا تحويل الخطوات إلى شيء ذاتي أو محاولة يعني تخطي الآخرين أو كذا. لا بد أن تكون الجبهة جبهة حقيقية يتشارك الجميع في بناءها، في صياغة أهدافها مختلفة، خاصة هدف وقف الحرب. ما بعد وقف الحرب يؤجل إلى حين وقف الحرب، وقتها لكل حادث حديث. ولكن الآن نحن بحاجة إلى أن نوقف الحرب لكي نلملم أطراف البلد، لكي نجد بلد نتحاور فيه، نتفاعل فيه سياسيا، ونحدد المستقبل السياسي.
في إطار يعني حديثك أشرت لبناء الجبهة الشعبية الواسعة بغرض إيقاف الحرب، كيف تنظرون للقاء الذي تم ما بين تقدم وقوات الدعم السريع واللي نتج عنه إعلان أديس أبابا في إطار المجهودات الرامية لوقف الحرب؟
هناك جوانب إيجابية أكيد فيما تم. أولا يعني هو كحراك مدني عملي من أجل العمل من أجل وقف الحرب، فهذا شيء جيد. يعني تتحرك قوة مدنية أيا كانت من أجل يعني وقف الحرب. الجانب الثاني أن تتواصل مع الطرفين أو تحاول التواصل مع طرفين الحرب باتجاه يعني عنوان وقف الحرب، أيضا هذا جانب إيجابي. أنا بتقديري الشخصي كان هناك استعجال في مسألة الخروج باتفاقات هي ليست من حق الطرفين، سواء الدعم السريع أو المجموعة التقدم أو أي مجموعة، أن تحدد يعني تربط وقف الحرب بالمستقبل السياسي والعملية السياسية في البلد. وبالتالي أعتقد مجموعة التقدم أخطأت في أن يعني تمنح الدعم السريع يعني أحقية أن يفصل في قضايا سياسية. هو منذ بداية الحرب يتحدث الدعم السريع من قائده إلى أي عنصر فيه بأنهم قوة نظامية موجودة ومن حقها أن تكون موجودة وتدمج بترتيبات نظامية إلى آخره. الآن أصبح لديها مشروع سياسي، وبهذا الاتفاق كأنما حصل تمني وتوافق، وتحولت قوات الدعم السريع بدل ما يعني أن كانت يعني منظومة أو قوة نظامية، الآن تحولت إلى كتلة سياسية مسلحة بكل ما يعني ذلك من مخاطر ومن تبعات كبيرة. وذلك على يعني أنا أعتقد أنه الخلل الكبير في هذا الإعلان أنه يعني تضمين قضايا هي محل خلاف ضمن الأزمة الوطنية الشاملة، خاصة القضايا السياسية. أما فيما يتعلق بما تم التوافق عليه بين الطرفين فيما يلي مسألة وقف الحرب ويعني الأزمة الإنسانية وفتح المسارات والمدنيين إلى آخره، أنا أعتقد هذا شيء جيد، لكن ليس بمجرد الاتفاق. يعني اليوم التالي لتوقيع الاتفاق الدعم السريع دخل مدينة سنار وساهم في مزيد من تنجيح المواطنين وهكذا، ولم يتغير شيء على الأرض، وإنما تمدد بل وصل يعني تمدد في جنوب كردستان يعني حامية في هليلة وحدد الاستقرار في مدينة الدلمة إلى آخره، يعني نقل استمر في توسيع جغرافية الحرب، بينما هو يتفاوض ويوقع على أساس وقف الحرب. بالتالي إبداع لحسن النية أو إبداع للجدية نفسها مطلوب على الأقل من قيادة الدعم السريع أن توقف التوسع والانتشار والتصعيد، ويعني حتى ولو لم يلتزم الطرف الآخر هي عليها أن تلتزم وتلزم نفسها، هي مسؤولة من سلوكها ومن ممارساتها، والطرف الآخر مسؤول من سلوكه. من أنا أفتكر إنه يعني في خلل كبير في خلط يعني خلط الأوراق في هذا الاتفاق. الأزمة السياسية ليس مكان هذا الاتفاق. الأمر الثاني هو طرف آخر، يعني أنت لما وقعت قبل أن تعرض على الأقل كان يمكن أن يكون مسودة تعرض على الطرف الآخر أيضا لكي يبدو، ولكن مجرد التوقيع معناه ألزمت نفسك بما ضمنته، بالتالي لا تستطيع أن تغيره، ونقلت العلاقة بدلا من قوة مدنية باغتة من أجل وقف الحرب أصبحت يعني أقرب أو أشبه إلى يعني الاصطفاف بشكل أو بآخر، حتى ولو لم يكن ذلك هو المقصد. فأنا أفكر أنه هناك إشكالات يعني.
ما ذكرته الآن أكيد حيكون مطروح في لقائكم مع التقدم، ولكن السؤال هل تعتقد أنه في إمكانية لتصحيح المسار؟
أنا أعتقد الإمكانية موجودة إذا أراد الناس أن يعملوا مع بعض، فبالضرورة أن يكونوا على استعداد لمراجعة ما تم وأسسوا على المشتركات مع الآخرين. المشترك الأساسي مع جميع القوى المدنية السياسية وغيرها هو وقف الحرب وتدارك آثاره ولملمة الجراحات الوطن والأزمة الإنسانية وإلى آخره. بالتالي بفتكر انه هناك امكانيه اذا الاخوه في تقدم لديهم الاستعداد لمناقشه مثل هذه الامور وبهذه الروح فالامر موجود وارد. الامر الثاني انه الاعتماد على الخارج نفسه، يعني الاتفاق بدفع خارجي لن يكون فعال ما لم يتاسس يكون لديه ارجل داخل وبين المواطنين، يعني وبالتالي منطلق من الشعب.
دكتور، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا. أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم. شكرا لك دكتور.
شكرا جزيلا.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم، وهذه عناوين أخبار اليوم الثلاثاء 9 يناير للعام 2024. القيادي بالحركة الشعبية دكتور محمد يوسف يقول لراديو دبنجا: وصلتنا دعوة حمدوك وفي انتظار وصوله إلينا. بعد قرار والي نهر النيل، لجان المقاومة والحرية والتغيير تؤكدان بقائهما رغم أنف أي سلطة وتدعو لوحدة قوى الثورة. مقاومة بربر تقلل من قرار والي نهر النيل بحظرها وتؤكد مواصلتها السير في ذات الطريق. الاشتباكات والمعارك بالعاصمة لا تزال متواصلة، الدعم يقصف القيادة ومسيرات الجيش تهاجم مواقع شرق الخرطوم. وزير الخارجية الأمريكي يبحث إنهاء الصراع في السودان مع الرئيس الإماراتي في أبوظبي. الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب يصدر ورقة نقدية حول إعلان أديس أبابا ويقول: تطبيق العدالة الانتقالية يتطلب تنحي كل القيادات المتورطة في الانتهاكات. الجبهة الثورية تعلن وصول دكتور الهادي إدريس والطاهر حجر للفاشر، والبرهان يعفي نمر عبد الرحمن من منصبه كوالي لشمال دارفور. منظمة شباب من أجل دارفور مشات تكشف تنامي حالات سوء التغذية بإقليم دارفور، ومليون طفل مصابين بسوء التغذية. غرفة طوارئ شرق النيل تعلن بداية العمل بمراكز المايكوما شرك والجريف شرك بدعم من منظمة يونيسيف. أطباء بلا حدود تقول إن معدل الوفيات في غرب دارفور تضاعف 20 مرة. القيادي بالبعث الأصل وعضو السيادي السابق دكتور صديق تاور يقول لراديو تبنغا: وقف الحرب فرض عين. انقطاع كامل لشبكة اتصالات شركة زين بمدن سنار، مدني، سنجة، دمازين والدندر منذ الجمعة الماضية. إعادة تشغيل 4 مراكز صحية للعلاج المجاني بمدينة الضعين وافتتاح قسم الطوارئ والعناية المكثفة بمستشفى بورسودان. أزمة مياه الشرب تفاقم معاناة المواطن بالخرطوم، ونقص الوقود يهدد محصول الذرة الرفيعة بالنيل الأبيض. القارة وسيلة تنقل اضطرارية بين مدن وقرى الجزيرة، والسلطات في الرنك تسمح للسودانيين بعبور سياراتهم للجنوب. لجان مقاومة حي الرياض والقادسية بمدينة وتمدني تنعي عبد الباقي الصالح مدير الإدارة المالية السابق بجامعة الجزيرة. هذه عناوين أخبار راديو دبنغا لهذا اليوم، وإلى أن نلتقيكم هذه تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله.
راديو دبنغا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا الاعزاء. حلقتنا الليله خصصناها لواحده من القضايا المهمه، وهي قضيه الاغتصاب، وهي واحده من القضايا اللي اصبحت متفشيه في مجتمعاتنا بكثره. ويسعدنا في الحلقه دي نستضيف دكتور هاشم مختار، مستشار امراض النساء والباطنيه في مستشفى ساوث اند بلندن. اهلا ومرحبا بك دكتور هاشم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالأخت حنادي عثمان وبراديو دبنغا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا دكتور، ومرحب بك. يا ريت في البداية يعني لو كلمتنا عن الإسعافات الأولية الإجرائية الممكن نعملها في حالات حدوث الاغتصاب والعنف الجنسي اللي بتعرض له النسوان في كثير من الأماكن المختلفة يعني في السودان.
هنتناول اليوم بالمسألة بتاعت الاغتصاب، وطبعا ده موضوع حيوي. و أول حاجة يعني نحن نتأسف ونستنكر بكل العبارات هذه الجريمة الشنيعة التي يعني لفظتها كل المجتمعات. هذه الجريمة لها أبعاد نفسية ولها أبعاد وجدانية وانفعالات بدنية. ونتكلم جانب الطب، كيف أننا نحن مثلا نتناول العمالة التحضيرية، أنه كيف أننا نقدم الخدمات لضحايا الاغتصاب، وكيف أننا نعمل في تجسيس الضحية والضحايا الموجودين قبل فحصهم وتدريبهم تاريخ الحادث والملابسات القضائية اللي بتحصل بالنسبة له، جمع الأدلة الشرعية والطبية ديال الاثنين ما شاهد حان تحان. يعني المعلومات دي مهمة جدا جدا في عندنا، مثلا كيف نتعاطى مع هذه المشكلة في منطقة زي طابت الخدمات فيها تعبان جدا، والخدمات يعني ما أظن يكون في يعني مركز صحي ولا حاجة ممكن الناس تقدر تعول عليها. لكن المسؤولية بتقع على أننا إحنا كيف ننسق مع الخدمات الصحية أو السلطات الصحية الموجودة في الدولة. السلطات الصحية الموجودة في الدولة من واجبها أنها تقدم الخدمات البسيطة عشان تحرك الفرقة الطبية والفرقة الشرعية المتمثلة في الشرطة في أنها تيجي تتحقق في هذه الجريمة. برضو يعني تنطبق عليها إجراء الفحص البدني والفحص بالنسبة للأعداد التناسلية، وإذا كان في ناس أصلا يعني عندهم أعراض محتاج العلاج، فبالتالي يعني يقدم لهم العلاج ويقدم لهم التدبير السريري أو التدبير العلاجي بالنسبة لهذه المشكلة. أيضا هذه تنطبق على خدمات تقديم خدمات نفسية ومتابعة الحالات في حالة أنه مثلا يتم حمل. ويعني طبعا بعد المسألة يعني في الأول أيام زي الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والثالث لحد الأسبوع السابع، في الأسبوع السابع بتتضح الأمر إذا كان في حمل ولا ما في حمل كده. طريقة التعامل طريقة واحدة ومعروفة ومتعارف عليها باعتراف من منظمة الصحة العالمية، وفي مسودة بيسموها الدليل التعامل مع ضحايا الاغتصاب. الدليل ده يعني بيشمل فيه كرامة المغتصبات، أن عندهم الحق في الكرامة، وعندنا الحق في الخدمات الصحية، عندنا الحق في السرية، فأن الناس تحافظ على معلوماتهم وكيف يتعاطى مع هذه المعلومات، عندنا الحق في توفير المعلومات المطلوبة في أنهم كيف يتعاطى مع هذه المشكلة. عندما تحصل المشكلة في الاغتصاب، أول حاجة يعني نحن عندنا الفرق الطبية والفرق القانونية المفترض تتحرك في نفس اللحظة. النسوان ما يغسل الملابس، ما يعمل أي حاجة، ليه؟ لأنه دي حالة بتاعت جريمة، ويخضع لكشف طبي عام. والكشف الطبي يعني بينطوي أنه الطبيب أو الزائرة الصحية أو القابلة يكشف عليهم ويدون كل التفاصيل والأدلة الموجودة. كشف يكون فيه يعني كشف بالنسبة للأعداد التناسلية، كشف سريري، والناس بتشوف الجروح اللي ممكن يعني مثلا تكون يترتب النتيجة هذا الاغتصاب إذا كان في أي نوع من النزيف، يأخذوا عينات ويرسلوها المعمل. العينات اللي بتتنسل من المعمل أول حاجة تثبت لنا إذا كان في عملية جنسية حصلت ولا ما حصلت، ودي واحدة من الدلائل المطلوبة في أننا ممكن نثبت أن في اغتصاب حصل ولا ما في اغتصاب حصل.
يا دكتور هاشم، يعني في بعض الأشياء اللي أنت ذكرتها ممكن تكون متوفرة في مجتمع متحضر في مدينة يعني، لكن إذا حدثت لنا في مجتمعات نائية يعني مجتمعات بعيدة أو ما متوفرة فيها مستشفيات أو وحدات صحية أو حتى داعية مثلا قانونية، فهنا ممكن نتصرف كيف يعني؟
يعمل أول حاجة يعرض النفس لكشف، يعني الكشف ما بالضرورة أنه يكون عبر طبيب ولا عبر مساعد طبي، أي كادر صحي موجود في المنطقة ممكن يقوم بهذا الكشف. سواء كانت الداعية ممكن تقوم بالكشف، وهي عارفة أنها كيف تكشف النساء في حالة أي كادر صحي ممكن يقوم بهذا الكشف، والكشف يعني بسيط جدا، أو يكون في تدوين بالنسبة للتفاصيل والموجودات أو الحاجات اللي اتلقت في الكشف. والمساوين كلهم يخضعون لهذا الكشف، وأنا متأكد أنه في منطقة طائب تلقي في كوادر ممكن يقوموا بمثل بهذا الإجراء. الإجراء الطبيعي أنه في الكشف الناس بتتحصل إذا كان مثلا في تحتكات ولا إذا كانت في جروح، والكلام ده كله يدونوها. إذا كان ما في دلائل بتاع التحتك ولا جروح ياخذوا عينات. ما في حس حاليا في الحالة اللي حسيت أستاذة ذكرت أنه ما في طريقة أنه الناس تأخذ عينات، لأن الحكاية نحن نركز كل ضحايا الإصاب يعني ياخذ جهة مختصة، وإنما الناس لهم علاقة بالحقل الطبي مخولين بأنه يقوموا بتقييم هذا الموقف. لا بد من أنه يعني ينطلع على أخذ المعلومات بالاسم والعمر والتفاصيل، وأنه الناس تحكي أنه الاغتصاب ده تم كيف وحصل كيف. والكشف بالمناسبة يعني لازم يكشفوا الأعضاء التناسلية ويشوفوا إذا كان في أي تحتكات وإذا كان في أي جروح عشان الناس تقدر تشهد عليها وتدونها في المسودة. بعد ده نجي كيف أننا يعني نسرد الحالة الصحية بتاعت الضحية. الحالة الصحية بتاعت الضحية في جزء منها بيكون عندهم جروح محتاجة لمكمدات، محتاجة لعلاجات بسيطة زي مسكنات بتاع الألم، عندك الباراسيتامول والأسبرين، دي كلها ممكن تحاول يعني أنها تخفف الألم. قليل من البنات المغتصبات بيكون عندهم يعني ضرورة لأنه يحتاجوا لمسكنات، لأنه بيكونوا في حالة بتاعت حيجان وحالة بتاعت يعني صدمة نفسية كبيرة بالنسبة لهم، وهذه طبعا الإنسان عندها الشرف وفقدت الشرف بتاعه في حادثة زي دي، فمثلا ما سهلة. إحنا ما ممكن نتساهل في كل الأعراض تجي الناس خذوا معقدة جد، وأسرارها لازم يعني تكون في طي الكتمان ما بسائل لجهات أو السلطات المسؤولة. الشيء الطبيعي يكون في تنسيق بين الخدمات الصحية والسلطات الصحية بتاعت الدولة، وكذلك ناس الشرطة عشان ما يجي يعملوا الفحص الشرعي وعشان يثبتوا بأنه في جريمة مرتكب، لأن في الآخر يترتب عليها مسائل قانونية أنه الناس يمشوا للقضاء ويقدموا قضية ضد المجرمين.
وبرضو في بعض النسوان بتعرض لحالات نزيف حاد، يعني دير بتصرف كيف؟
طيب في حال وجود نزيف نتيجة حادث الاغتصاب، فلا بد أننا مثلا نحاول نضمد هذا الجرح اللي جاي من النزيف، وده بيكون بمكمدات بأي قطعة نظيفة، الناس تحاول تعصر في الحتة اللي بتكون فيها النظيف ونضمدها ونعصر فيها لحد ما نقدر نوصلها لأقرب مركز فيها خدمات صحية، لأنه قد تحتاج لنقل دم وقد تحتاج لعملية لإيقاف النزيف.
نعم.
الإجراء الثاني أنه إحنا ممكن برضو كل الضحايا بتاع الاغتصاب وأي واحد تعرض للمحتاج ياخذ منها مسح او عينه عشان يرسلوها المعمل، والعينه دي بتثبت اذا كان في سائل منوي ولا ما في سائل منوي. ثم ثانيا بتثبت برضه مرض يعني فيها أمراض تنتقل تناسليا عن طريق الاتصال الجنسي، من ضمنها الايدز، من ضمنها التهاب الكبد الوبائي، من ضمنها عندك التيتانوس أمراض، ومن ضمنها عندك الزهري. دي كلها أمراض ممكن تنتقل نتيجة هذه العملية اللي حصلت خاصة لما تكون بتصير بتكون فيها جروح بتكون فيها.
طيب أنت أشرت يا دكتور لكلام مهم عن أمراض بتنتقل جنسيا اللي هي في برضو يعني بتكون في حالة الاغتصاب، يعني منها أمراض خطيرة كالإيدز والتهاب الكبد الوبائي زي ما أنت قلت، وأمراض الجهاز التناسلي كالزهري والسيلان وغيره. يعني في رأيك يعني كيف نقدر نغنى يعني الأهل والأسر إنهم يودوا بناتهم المستشفيات، خاصة وإنه في بعض الأسر يعني بتخجل من حالات الاغتصاب، ويعني بتخجل إنه يعني حتى يسوقوا بناتهم يودوهم للمستشفى، فبيكتفوا بإنهم يعني يخلوهم في البيت. يعني أنت هنا بتقول لهم شنو يا دكتور؟
ده كلام مهم جدا جدا يا في أمراض خطيرة أحملنا الكشف وأحملنا التقييم الطبي المبدئي، في الآخر أمراض خطيرة جدا جدا، أمراض قد تكون لها مآلات تانية، زي مثلا عندك الإيدز بيكون من الأمراض المدمرة بالنسبة للجسم، التهاب الكبد الوبائي دي من الأمراض الأساسية ممكن تنتقل فيها، وفي الآخر لقدام 10 سنين يعني بناشد كل الأخوات وكل الذين تعرضنا. التبليغ مهم جدا، العلاج والتدبير العلاجي والسريري بالنسبة للحالة بأن طريق الفحص والفحوصات دي بأخذوا عينات من المرضى، سواء كان عينات بتاع الدم سواء كان عينات من الجروح الموجوده، وبرسلوها المعمل وبعاينوا لها وبيشوفوا اذا كان في التهاب كبد وبائي ولا ما في التهاب كبد وبائي، اذا كان في ايت في الاخر الناس بتتعاطى عنها يعني بيعالجوا، يعني عشان الناس تكون عارفه انها كيف تتعامل مع الموقف ده. برضو العينات دي مهمه جدا جدا عشان مثلا نكتشف اذا كان امراض ثانيه زي عندك السل او الزهري، دي من الامراض الاساسا ممكن تتنقل عن طريق الاتصال الجنسي. نناشد الاخوات اللي تعرضنا للاغتصاب أنه ما يخجلن، وأنه يعني دي ناحية شرعية ونهاية حمايتهم ونهاية ناحية من ناحية بتاع كرامتهم، نحن كلنا متضامنين معهم وكل الخدمات الصحية متوفرة لهم نتيجة عشان الناس تقدر تصل لعلاج وتقدر تصل لمساعدة مناسبة لهذه الحادثة. تجاهل الموقف ما يعني ساعدنا كثير، لأنه ممكن تكون في أمراض يجينا أنها مثلا نجيف عليها عشان نقدر نعالجها. ما تتقدم في أي مركز من المراكز الصحية سواء كانت الموجودة والما يعني ببساطتها ممكن تقدم هذه.
طيب في حالات الاغتصاب مرات بتحدث حالات حمل، فدي تعاملوا معاه كيف؟
طيب طبعا لو حصلت لو نتجت حمل نتيجة الاغتصاب فدي برضه بتكون لها عواقب نفسية وتكون لها عواقب جسدية على الضحية. العواقب الجسدية أنها هي هتمر بمرحلة بتاعت حمل ما كان مرغوب، والحمل يعني في شرعيا بيكون غير شرعي وكده، لكن في الحالة دي لها أجله وضحية الإجراءات بتاعت الحمل كما يجب، يدوح الفيتامينات المطلوبة لأنها تساعدة أنها كيف تجابه الحمل وتتابع الحمل بتاعها بصورة طبيعية لحد أن ويقل القانون يجري مجراه، وفي الآخر يعني المسألة دي في بعض الدول الناس يعني تلجأ للإجهاضات.
طيب بيلجأوا للإجهاض وللأشياء دي أنت بتقول لهم شنو يعني؟
بيلجأوا للإجهاض لأنه من ناحية شرعية ونحن كسودان نحن دولة مسلمة ونحن كلنا يعني مجتمع إسلامي، الإجهاض ما مرغوب إلا إذا كانت في يعني أسباب طبية واضحة.
ودي كانت أعزائي المستمعين نصائح وإرشادات مهمة في قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي قدم لنا دكتور هاشم مختار، وهو مستشار أمراض النساء والباطنية بمستشفى ساوث إند في لندن. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، بنشكركم على حسن المتابعة وقيلوا عافية.
والله ها قدر ما ختينا عليك يا باغر، قدر ما اكرمتنا لام خجانين. والله
صدقت المتمسح، السماح والكرم ده ما بتلاقي الا عند باغر.
راديو دبنجا يقدم جبل الدغينة. جبل الدغينة تأليف ربيع يوسف، تمثيل نصر الدين عبد الله، محمد أحمد الشاعر، معتصم الجبور، غدير مرغني، عايدة أحمد، منال عبد الله، موسيقى شريف مصطفى الشيخ. جبل الدغينة إخراج ربيع يوسف الحسن.
Yes.
سمعنا في الحلقة السابقة.
كلمتني مريم يا شب
تقولوا يعني... مريم كله كوم والما قادر يقوله أو يقوله قلبي كوم
شين.
قلت شنو يا أخوي؟
أجير أجير عرق وش قطرعه في أرض الغير والغير يحصده ماله ماشي يكتر ويزيد ولا أجير ظهر
تضرعوا في السوق وكأنكم ما عملتوا الشينة.
شنو اللي عملناه
يا أخي؟ أخير ليك وخير لي تسمو أفكارنا تروح الدغايل.
أنا باغر ده السوق يوم واحد ما خليته.
والله والله قدر ما ختينا عليك يا باغر قدر ما أكرمتنا لا من خجانين. والله
صدقت المتمسح السماح والكرم ده ما بتلاقي إلا عن باغر.
هيا والله
باغر أخواننا القدر ما ظلمناه قدر ما عفانا وملانا دين. الله يبارك فيك الله يبارك فيك.
شنو يا قاسم المديتكم
لي حسنا كرمك عفوك دين كبير يا أخي.
هيا والله هيا والله
بين الأخوان ما في دين في الشيطان من بيراتنا طردنا خلونا نبقى على الأمر الأهم.
أيوة والله
ما في هم من لمتنا دي يا شبو لا تقطع علينا بنظم يعكر صفاها.
والله يا إخواننا يعني لمتنا مهمة وسمحة لكن بقول لك شنو ما عصرت على شبو بحكاية العكار دي.
العكار ناس معروفين.
والله قاسم دمه خفيف.
النبي في وقت كان تقوموا
أجي
خلوا البنات يجيبن زيادة يا بيت يا بنت جيب اللحمة جيب اللحمة دي
يا بتول زيت الشنا بتول أختي لك الهندة ما كتير
يا يوم طاعم ما شاء الله إن شاء الله دائما عامرين
ينفعكم إن شاء الله ينفعكم.
حلالنا بتعمر بيجنس خوتنا دي
الله يديم خوتنا ويكتر فرحنا يا بتول.
فرحنا الكبير بيك انت يا عافية وبيشب ود عمك راجنكم تملون صبيان وبنات وشفع كتار.
صدقتي يا بتول راجنهم يفرحونا ويجيب لنا حسين
ان شاء الله.
اترك حلالنا مريم وبتول اترك حلالنا ويدا بالا وقتها كل خير متموم.
حلالنا بتروق وبينصلح وكت اكرمتونا بجيتكم دي ما تتحججي يا عافيه هي ما تتحججي بعافيات بحلالنا ولا شنو يا مريم. خلونا ننزفك يا اختي على ود عمك.
ايوه صح.
سلام عليكم على البيت. سلام
حباب الضيف. اتفضل.
يزيد فضلك يا اختي يزيد فضلك. انا من طرف ابوكم.
حبابك ان شاء الله هو طيب.
لا
بتدوه ياكل بتمرقوه مره من الحبس كديد. اها وبالليل عنده غوطة.
هو بخير.
مرسلك ليش نو طلب وشنو؟
اطمئني هو بخير.
الحمد لله.
عنده اي عوجة ولا عنده طلبات.
اها
انا بعد استاذنت زيارتكم جيت عشان دايرين نمشي لأهل المرحوم في جودية وكلنا أمل يقبلوا بيها ويقبلوا بالعفو.
يسمع منك الله نام لأكل الطعام. أنت صاحبه؟
أنا وهو اترافقنا زمن طويل وتخاوينا في الله.
الله يفككم من حبس وقيده ودوم خوتكم. أحفي لي اللخو اتلخمت وما أكرمتك كدين نقوم النخو. تعال يا سالم يا ولدي تعال سلم على عمك.
خلي سالم تكرمي.
الله يكرمك.
خلي يجيب الموية بس.
جيب موية يا ولد.
وانت وسالم وأخوانه دايركم تمشوا معاي لأهل المرحوم.
سامح وانا كنت يعني من أول كدي ناوية أسوقن وأمشي أطلب عفوهن وسماحهن وقتين انت جيت يا اللخو كتر خيرك. اها نمشي كلنا مع بعض.
أيه.
وربنا يحنن قلبنا. أيه. على الصغار ديلا
ان شاء الله يحصل كل خير. انا عرفت انه عندهم زول اسمه شبو. شوفوا ده قالوا زورا كريم وطيب. وبرضو المرحوم عنده اخته اسمها مريم ما بتقي الكرم من اخوه.
نمشي ليهم ويسمع منك سيدة الكرم والجود ويحل لنا المشكلة دي يا رب العالمين.
إن شاء الله.
الله لا إله إلا الله. الحمد لله.
ها يا رجال. بعد ما شبعنا من لحم باقي.
الحمد لله.
وأكل الطيب.
الحمد لله. الحمد لله.
وبعد ما كملنا ترامس الشاي والقهوة.
الله يسامحه. قهوة
مسبحة. نبقى على النظم المهم.
أي 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 أي. نعم. زولكم يا قاسم ولما تمسح.
أي.
مصير يقطع ونستنا وقرقرة من هذا.
شابه من يوم يهدى حاله إن بقى بقى المشغول بشي لابد يقطع دابره. المشغول به أمر مهم، أمر وفدنا للحكومة.
عداك العيب، ده أمر مهم ولابد نقوم به. أنا في رأيي
قول
رأيي في وفدكم ده قلته قبل كده وتاني بذكركم به. حكومة الناس اللي هناك ما عندها عهد يا ناس، ما عندها عهد ولا ضمان.
والله اخواننا انا رايي من رايك المتمسح، لكن وقت باقي الحلال بيقوا على الوفد هل يمشوا؟ نمشي ونقوم عليهم الحجه.
نمشي وان ما جو عند مطالبنا وكيتا كل حادث عنده حديث.
كنتم مع أنور حسن، عباس اللبيب، مصطفى عبد الشكور، سلمى عبد الله، محمد البحر، ميسر حسن بخيت، مزدلف الحاج، عادل حسن مالك، وعاطف محجوب البحر. تسجيل ومونتاج ياسر محمد الشيخ. جبل الدغينة، تأليف وإخراج ربيع يوسف الحسن.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة.